بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه في هذا الباب، والكلام عليه من وجوه: الوجه الأول، هذا الحديث ذكر الحافظ ابن الملقن رحمه الله أن هذا الحديث ليس في نسخة الشيخ تقي الدين رأساً، يعني أن هذا الحديث مما لم يأتي في نسخة عمدة الأحكام التي شرحها الحافظ العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله في كتابه الإحكام، إحكام الأحكام. وذكر أيضا العلامة الصنعاني رحمه الله في حاشيته على الإحكام، قال: اعلم أن الشارح لم يتكلم على هذا الحديث، أن الشارح لم يتكلم على هذا الحديث ولم يثبت في بعض نسخ العمدة، ولم يثبت في بعض نسخ العمدة. انتهى. هو كما ذكر لم يتعرض الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله لهذا الحديث بالشرح، ولكنه قد جاء في نسخ أخرى معتمدة لكتاب الحافظ المقدسي عمدة الأحكام، وهو مثبت في شروحات بعض شراح النخبة رحمهم الله كابن العطار والفاكهي وغيرهم رحم الله الجميع. فهذا الحديث لا يقولن شخص أنه ليس في نسخة عمدة في نسخة الإحكام، يعني أنه ليس من أحاديث العمدة، بل هو من أحاديث العمدة، لكن النسخة التي شرح عليها الحافظ ابن دقيق ليس فيها هذا النص، وهو موجود في نسخ أخرى. حديث جابر رضي الله تعالى عنه، الوجه الثاني في تخريجه: هذا الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء، عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه. والحديث أخرجه أيضا الإمام مسلم في الصحيح من طريق مخلد ابن يزيد الجزري، قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء فساقه عن جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا، لكن جاء في آخره في رواية مسلم أن عطاء رحمه الله قال: فسر لنا جابر فقال: أما المخابرة، يعني فسر لنا جابر بعض الألفاظ التي جاءت في حديث الباب. قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر، هكذا فسر به جابر رضي الله عنه معنى المخابرة. قال: وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك، يبيع الزرع القائم بالحب كيلا. انتهى. هكذا يروي عطاء رحمه الله أن هذا تفسير راوي الحديث وهو جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وضح هذا. الوجه الذي يليه هو الثاني في المعاني: المخابرة في قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، المخابرة على وزن مفاعلة، وهي صيغة تدل على اشتراك بين اثنين فأكثر، وقد لا تدل على الاشتراك كما مضى بيان ذلك في الكلام على ماذا؟ على المزابنة. أصل المخابرة أصلها خبر، والخاء والباء والراء أصلان. الأصل الأول العلم، والأصل الثاني يدل على لين ورخاوة، لين ورخاوة. والأول يقال عنه أو له الخبر بالشيء، الخبر بالشيء، تقول لي بفلان خبرة وخبر. وأما الثاني الذي يدل على اللين والرخاوة فمنه الخبراء، وهي الأرض اللينة، الأرض الرخوة اللينة. ويقال للفلاح الأكار يقال له الخبير، يقال له الخبير. لماذا؟ لأنه يصلح الأرض، يحرثها ويدمثها ويلينها بمعرفته، فهو يخابرها ويؤاكرها أيضا. وقال قوم إن المخابرة مشتقة من اسم خيبر، من اسم خيبر. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول، فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. فيقال أيضا الخبر بالكسر، ويقال الخبر بالضم أيضا. كل هذا بمعنى المخابرة، كله بمعنى المخابرة. وقيل أيضا الخبرة بضم فإسكان، وهي النصيب، وهو ماذا؟ النصيب. قال أبو عبيد رحمه الله: تخبروا خبرة إذا اشتروا سمكا أو لحما فتقاسموا ذلك، أخذ كل منهم نصيبه. جمهور أهل العلم على أن المخابرة مشتقة بعد الذي ذكر، أنها مشتقة من الخبير وهو الأكار الفلاح الذي تقدمت الإشارة إليه. أما كونها مشتقة من خيبر اسم للبلدة المشهورة وهذه منقولة عن ابن الأعرابي رحمه الله، ونقلها بعض أهل العلم، فقال قال بعض أهل العلم إن لم ينسبها، ونسبها بعضهم إليه وهي لابن الأعرابي. لماذا نسبت إليها؟ قالوا لأنها أول معاملة وقعت فيها في خيبر، أول معاملة وقعت فيها في خيبر. عموماً هذا الوجه قال عنه الحافظ الفاكهي رحمه الله بأنه ضعيف، النسبة إلى ماذا؟ إلى خيبر، وهو كذلك. حقيقة المخابرة حقيقتها العمل في الأرض، العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها، العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع، كالثلث أو الربع أو غير ذلك من الأجزاء المعلومة، من الأجزاء المعلومة. ويرى جماعة كبيرة من أهل العلم أن المخابرة هي بمعنى المزارعة، هي بمعنى المزارعة، ولا فرق بينهما، لا فرق بينهما، لكن المراد بالمخابرة هنا المزارعة الفاسدة، المزارعة الفاسدة. اختيار أنهما بمعنى واحد، اختيار أن المخابرة والمزارعة بمعنى إيش واحد، هو ظاهر صنيع الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح، وهو قول جماعة من أهل العلم من الحنفية وجمع من الشافعية والحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم رحم الله الجميع وغيرهم من أهل العلم. وقال البعض إن المخابرة أن تكون الأرض من شخص والبذر والعمل من شخص آخر، الأرض من مالكها والبذر والعمل عليها من شخص آخر. وقالوا إن المزارعة تختلف عن المخابرة أن الأرض في المزارعة والبذر، أن الأرض والبذر من صاحبها، من صاحب الأرض المالك يعني، أما العمل فمن آخر، أما العمل فمن آخر. هذا قول أيضاً جماعة من العلم من الشافعية والحنابلة. الظاهر من القولين والأرجح منهما هو الأول، ولهذا قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف وهو أقوى دليلاً، أقوى دليلاً. وقد أورد الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد حديث جابر رضي الله تعالى عنهما في النهي عن المخابرة، ثم قال المخابرة عند جمهور أهل العلم على ما في هذا الحديث من كراء الأرض بجزء مما تخرجه، وهي المزارعة عند جميعهم. فكل حديث يأتي في النهي أو يأتي فيه النهي عن المزارعة أو ذكر المخابرة فالمراد به دفع الأرض على الثلث والربع، والله أعلم. فقف على ذلك واعرفه، انتهى كلامه رحمه الله، قف على ذلك واعرفه. إذن الظاهر من القولين أنهما بمعنى واحد، أنهما بمعنى واحد. ومما يدل على رجحان هذا وهو أنهما بمعنى واحد ما أخرجه الإمام أبو داود في السنن والإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع. فهذا يدل على أن معناهما إيش؟ واحد. قوله في الحديث أيضا: والمحاقلة. المحاقلة بالحاء المهملة محاقلة وبالقاف، وهي مفاعلة من الحقل، فقيل إن الحقل هو الفدان، وقيل الحقل الزرع، الزرع نفسه ما دام أخضر، ما دام ماذا؟ أخضر. والمحاقل هي المزارع، هي ماذا؟ المزارع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: أصل الحقل القراح الطيب، وقيل الزرع إذا تشعب ورقه من قبل أن يغلظ سوقه، يعني يشتد، ثم أطلق على الزرع واشتق منه المحاقلة فأطلقت على المزارعة. في الصحيحين واللفظ للبخاري عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا. قال: كنا نكري الأرض على أن نكري الأرض، نؤجرها، نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأما الورق فلم ينهنا، أما الورق فلم ينهنا. هنا في الحديث عندكم: وأن لا تباع إلا بالدينار والدراهم، أما الورق فلم ينهنا. ماذا يقصد رافع رضي الله عنه بقوله: كنا أكثر الأنصار حقلا، أي أهل مزارعة، أهل إيش؟ مزارعة. المحاقل كما مر هي المزارع. إذن ماذا تفهم من هذا كله؟ أن المحاقلة تطلق على الزرع قبل أن يشتد سوقه، تطلق على الزرع وتطلق على مكان الزرع، تطلق على الزرع وتطلق على مكان ماذا؟ الزرع. الألف واللام في المحاقلة للعهد الذهني، الألف واللام هي للعهد الذهني، أي أن أمر المحاقلة معهود عندهم، معهود عندهم. هذا ما يتعلق بها من حيث المعنى اللغوي. طيب، من حيث الحقيقة الشرعية لها أو الاصطلاحية، قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: فسر المصنف، يريد الإمام الترمذي، فسر المصنف المحاقلة ببيع الزرع بالحنطة. هنا ماذا فسر عندكم المصنف؟ الحنطة، المحاقلة الحنطة في سنبلها بحنطة، هو 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 هو. قال: فسر المصنف المحاقلة ببيع الزرع بالحنطة. هل تفرد الإمام الترمذي بهذا التفسير؟ لا. قال العراقي: وهو مفسر كذلك في حديث جابر عند مسلم يقول: وفيه أن يبيع الرجل الزرع بمئة فرق حنطة. بمئة فرق ماذا؟ حنطة. ثم قال: ووقع تفسيره عنده، أي عند مسلم، أيضا في حديث أبي سعيد فقال: بكراء الأرض بالطعام. كراء الأرض بالطعام، أي ببعض ما يخرج منها. وهو يقول العراقي يطلق على كل من الأمرين، على ما جاء في تفسير جابر وعلى ما جاء في تفسير من؟ أبي سعيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول عندكم المصنف: المحاقلة الحنطة في سنبلها. ما المراد بالسنبل بالضم؟ السنبلة واحدة سنابل الزرع، سنابل الزرع، والمراد بيع الحنطة بسنبلها، ويقال له التبن أيضا، بحنطة صافية منه، يعني من غير تبن ومن غير ماذا؟ سنبله. وإن كان المعروف أو المراد أو المعنى المقصود في الحديث أعم من الحنطة، فيدخل في هذا الشعير والبر وغير ذلك. على هذا أقول: تعريف تعريفها من حيث الاصطلاح أن يبيع ما على الزرع، أن يبيع المرء ما على الزرع من الحب بكيل معلوم من جنس هذا الحب، من جنسه، كأن يبيع مثلا القمح في زرعه في سنبله بقمح مكيل بكيل معلوم. وقيل هي أن تكرى الأرض ببعض ما ينبت منها، على المعنيين، على المعنيين. عرفتم هذا معنى ماذا؟ المحاقلة. ثم قال: وعن المزابنة. المزابنة وبيع الثمر أو الثمرة أو الثمرة في حتى يبدو صلاحها، المزابنة وبيع الثمر حتى يبدو صلاحه أو يزهو قد مضى التعليق عليه وشرحه. قوله: نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدراهم إلا العرايا. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: معناه ألا يباع الرطب بعد بدو صلاحه بتمر، يعني وهو لا زال على ماذا؟ على النخل، لا زال على ماذا؟ على النخل. لا يباع الرطب بعد بدو صلاحه بتمر، بل يباع بالدينار والدرهم، بالدينار والدرهم وغيرهما. ومن الممتنع إنما هو بيعه بالتمر إلا العرايا، فيجوز بيع الرطب، يجوز بيع الرطب فيها بالتمر بشرطه. انتهى كلامه رحمه الله. سيأتي الكلام عن العرايا وما يتعلق بشرطه في الباب الآتي بعد هذا الباب بإذن الله تعالى. إذن لو جاء فاشترى هذا التمر الذي على رأس النخل، نعم، بالدينار والدرهم صح، لو اشترى العنب كذلك بالدينار والدرهم صح، إلى غير ذلك. وضح؟ الوجه الرابع من فقه حديث الباب: أولاً ما يتعلق بالمخابرة، اعلم أن المخابرة على ضربين: ضرب مجمع على فساده وبطلانه، وضرب مختلف فيه، وضرب مختلف فيه. سيأتي الكلام بحول الله تعالى على هذا التفصيل أو على هذه المسألة عند كلامنا في باب الرهن الآتي في الحديث 29 بحول الله تعالى، لأنه أورده هناك أيضا، وقلنا أن معناها والمزارعة واحد، فنرجئ الكلام إلى محله هناك بحول الله. الوجه أو المسألة الثانية: حكم المحاقلة التي مضى بيان حقيقتها على المعنيين. نعم، نقول إن بيع المحاقلة محرم ولا يصح ولا ينعقد باتفاق المذاهب الفرقية الأربعة، وحكي اتفاق العلماء على ذلك. قال الحافظ النووي في شرح مسلم: أجمعوا أيضا على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية، وهي المحاقلة. وهي إيش؟ المحاقلة. يريد بالإجماع الاتفاق، حيث قال في المجموع، أعني النووي، اتفق العلماء على بطلانها، فتسمح في حكاية ماذا؟ الإجماع. دليل الفساد والبطلان حديث الباب هذا، وقد جاء في معناه أحاديث أخرى كثيرة وعديدة. ووجه الدلالة فيها أن النهي عائد إلى المحاقلة نفسها، وهذا يقتضي أن النهي يرجع عليها بالفساد، يرجع عليها ماذا؟ بالفساد. وأيضا بيع حنطة في سنبلها بحنطة صافية ووجه من أوجه الربا، فالمماثلة والتساوي معدوم. كذلك هو بيع مكيل بمكيل من جنسه، وهذا البيع عن طريق الخرص لا عن طريق ماذا؟ الكيل المعلوم. قال شيخنا العلامة الفقيه محمد العثيمين رحمه الله، وهو يذكر صورا لهذه المحاقلة، قال: المحاقلة أمر معهود عندهم، يأتي الإنسان فيبيع حقله على الآخر بحقله، حقلان، أحدهما عنده حقل والثاني عنده حقل آخر، أحدهما يبيع الآخر بحقله. مثاله يقول: عندي مزرعة وعندك مزرعة، فبعتها عليك بمزرعتك، كلاهما بر، كلاهما بر، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه بيع البر بالبر، لأن بيع البر بالبر يشترط فيه التماثل كيلا، والتماثل هنا، والسنبل على رؤوس سوقه لا يمكن، صحيح؟ فهو متعذر. إذن يلاحظ في هذا أنه من باب الربا، لأن بيع البر بالبر لا يجوز إلا مع التساوي كيلا والتقابض، وهنا حصل التقابض، لكن فات شرط آخر وهو إيش؟ التماثل. وهو ماذا؟ التماثل. قال شيخنا رحمه الله: وصورة أخرى للمحاقلة بيع الزرع على شخص ببر محصود يابس، هذا أيضا لا يجوز. لماذا؟ لتعذر العلم، فإذا فرضنا أن البر المحصود معلوم فإن الزرع غير معلوم لأنه لا زال في سنبله، فيكون قد باع برا غير معلوم ببر معلوم، وهذا لا يجوز. انتهى كلام شيخنا رحمه الله. أقول: مضى معنا في اللقاء المنصرم آخر لقاء قاعدة، مضت معنا قاعدة في باب الربويات، فقلنا إن الجهل بالتساوي، يعني عدم العلم به، أن الجهل بالتساوي كالعلم بإيش؟ بالتفاضل، كالعلم بالتفاضل. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء، الآخذ والمعطي سواء. انتهى. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الإشراف بعد ذكره حديث أبي سعيد هذا: قد أجمع عوام علماء العلماء في الأمصار، منهم مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري ومن وافقه من أهل العراق، والأوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشام، والليث ابن سعد ومن وافقه من أهل العلم، لكنه ما ذكر يعني أين؟ بمصر. والشافعي وأصحابه، وأحمد وإسحاق والنعمان ويعقوب ومحمد بن علي، أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب، ولا فضة بفضة، ولا بر ببر، ولا شعير بشعير، ولا تمر بتمر، ولا ملح بملح، متفاضلا يدا بيد، لا يجوز ولو كان يدا بيد، ولا نسيئة يعني مؤجل. وأن من فعل ذلك فقد أربى والبيع مفسوخ. انتهى. هذه المذكورات في حديث أبي سعيد الذي ذكرته قبل قليل، حديث الصحيحين واللفظ لمسلم، هذه تسمى الأموال الربوية أو الأجناس الربوية أو الأصناف الربوية، وتدخل تحت ذلك جملة من التفصيلات ليس هذا محل بسطها لعله يأتي بحول الله. لذا قال الحافظ ابن دقيق رحمه الله في الإحكام مستنبطاً: تحريم التفاضل في الأموال الربوية، الأموال هذه الستة المذكورة، عند اتحاد الجنس، عند اتحاد الجنس. لهذا قال الحافظ النووي رحمه الله أيضا في شرح مسلم: أجمع العلماء على جواز، انتبه، على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلا ومؤجلا. اختلفت الأجناس هنا، اختلفت ايش؟ الأجناس. وذلك كبيع الذهب بالحنطة، وبيع الفضة بالشعير، وغيره من المكيل، وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل، وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالاً كالذهب بالذهب، وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في إيش؟ في العلة، كالذهب بالفضة تشاركها في العلة، والحنطة بالشعير يشاركه في العلة، وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس، عند اختلاف التمر والملح مثلا، إذا كان يدا بيد كصاع حنطة في صاعي شعير، ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذا. انتهى كلامه رحمه الله. لهذا قال شيخنا رحمه الله وغفر الله له العثيمين خلاصة الكلام أنه إذا بيع الربوي بجنسه يشترط فيه شرطان: الأول التقابض من الطرفين يدا بيد، الثاني التساوي بالمعيار الشرعي، المكيل بالمكيل والموزون بالموزون. وإذا بيع الربوي أو الربوي بربوي من غير جنسه اشترط فيه شرط واحد، وهو التقابض قبل التفرق، أما التساوي فليس بشرط، ولهذا يجوز بيعهما مكايلة وموزونا وجزافا وجزافا وجزافا، كما قلنا في الجيم فيها ثلاث نعم أوجه أو ثلاثة أحرف. آخر مسائله قال العلامة ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري: بيع التمر على رؤوس النخل إذا بدا صلاحه بالذهب والفضة لا خلاف بين الأمة في جوازه، وكذلك يجوز بيعهما أو بيعها، ما بيع هذه الثمار وهذا النخل بالعروض قياساً على الدنانير والدراهم، وإنما خص عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر إلا بالدينار والدرهم، وإنما خص عليه السلام الدنانير والدراهم في هذا الحديث لأنهما جل ما يتعامل الناس به. صحيح؟ انتهى. الآن في من يتعامل بالدينار والدرهم؟ تنزل تشتري من عند الحرم بدينار ودرهم؟ فثمة بديل مما يقوم مقام ذلك من الريالات ونحو ذلك من العملات. ماذا يقصد بالعروض؟ قال: وكذلك يجوز بيعهما بالعروض قياسا على الدنانير والدراهم. تقدم أن بينت معنى العروض أين؟ عندما شرحت حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذه النسخة من كتاب الزكاة، تكلمنا هناك في الوجه السابع منه عندما تكلمت عن مسألة عروض التجارة والزكاة فيما يتعلق بعروض التجارة، لا مانع أن أذكر به بمعناه لذكر الحافظ ابن بطال لهذه اللفظة هنا. العروض جمع عرض بالتحريك أو عرض بالتسكين، والمراد به المال المعد للتجارة، المال المعد للتجارة. لماذا سمي بذلك؟ سمي بأنه عرض أو عرض لأنه لا يستقر، يعرض ثم يزول ثم ماذا؟ يزول. إذن العروض كل ما أعد للتجارة من أي نوع ومن أي صنف كان، وهذا المعنى أعم وأشمل من أموال الزكاة. من أموال إيش؟ الزكاة. بمعنى يدخل تحت العروض العقارات، السيارات، الأواني، العمائم، الأشمغة، ما تشترون من المحل، كل هذا عروض، لأنه يعرضونه للبيع، يعرض ثم يزول، جاء أخذه وذهب، فهو عرض ثم ماذا؟ ثم زال، عرضه صاحبه ثم زال بالبيع، زال بالبيع. وفي الحيوان كل ما أعد للبيع وماذا؟ والتجارة. طيب، على هذا المعنى فهمنا معنى العروض. كيف تفهم كلام الحافظ ابن رجب ابن بطال هنا؟ قال: وكذلك يجوز بيعها بالعروض قياسا على الدنانير والدراهم. يعني يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه من غير جنسه مكيلا، بالدينار يجوز، بالدراهم يجوز، أو بالعروض المعدة للتجارة. ما هو كل حيوان، وأنت اشتريت السيارة ليست لبيعا ولا شراء، ما أعد للتجارة للبيع والشراء، واضح؟ فجاء فاشترى ذلك منه. مثلا تقول: أشتري منك هذا النخل وقد بدأ صلاحه، من رؤوس النخل أو في رؤوس النخل أو نحو ذلك من الثمار، بهذه السيارة التي هي عندي المعدة للبيع، أو بهذه الأواني التي أعددتها للبيع، أو واضح؟ هذه العروض. فهمتم؟ هذا مراده رحمه الله. افهم هذا حتى تربط كلام العلماء بعضه ببعض. نعم، كم لنا؟ 42. طيب،
قال رحمه الله تعالى: عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وقران الكاهن.
بغي ومهر البغي.
عن ابي مسعود رضي الله عنه، عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وقلوان الكاهن. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث.
نعم، هذان حديثان دلالتهما واحدة، لهذا سنتكلم عليهما جميعا من وجوه. الوجه الأول تخريجهما: أولا حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عن أبي مسعود الأنصاري. حديث أبي مسعود أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن به. وأما حديث رافع ابن خديج بالفتح خديج، فهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من طريق الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن إبراهيم ابن قارض بالضاء المنقوطة المعجمة، قارض، عن السائب بن يزيد به. هذا الحديث لم يخرجه البخاري حديث رافع رضي الله عنه، بل هو أعني حديث رافع بل هو من أفراد مسلم، هذا الحديث من أفراد الإمام مسلم، كما نبه على هذا الحافظ عبد الحق الإشبيلي في كتابه الجمع بين الصحيحين. وتعقب الحافظ ابن الملقن المصنف بعد أن أشار إلى أنه من أفراد مسلم، قال: كان ينبغي للمصنف أن ينبه عليه لئلا يوهم أنه من المتفق عليه. حديث أبي مسعود متفق عليه صحيح، حديث رافع أخرجه مسلم، يوهم السياق أنه من المتفق كما مضى معنا في أول الكلام عن أول أحاديث الباب ما يتعلق بكتاب العمدة أصلا لما تكلمنا عن بعض المستدركات. قال: كان ينبغي للمصنف أن ينبه عليه لئلا يوهم أنه من المتفق عليه. يقول ابن الملقن: ولم ينبه على ذلك أحد من الشراح، فتنبه له. أول من نبه على هذا هو الحافظ ابن الملقن في الإعلام فقط، ولم يسبق، وهو كما قال رحمه الله. الوجه الثاني قوله في حديث أبي مسعود نهى عن ثمن الكلب. ما المراد بالثمن؟ لفظ الثمن، الثمن هو الذي وقع عليه العقد، بمعنى ما تراضى عليه العاقدون، ما تراضى عليه العاقدون، واحد أو اثنين أو ثلاثة الذي يكون، ما تراضى عليه العاقدون يعني بائع ومشتري، قد يكون أكثر من مشتري، ما تراضى عليه العاقدون من ثمن على السلعة، سواء كان هذا التراضي الثمن الذي تراضوا عليه يزيد على القيمة أو ينقص عنها، لا يشترط في ذلك ماذا؟ المساواة. عندنا ثمن وعندنا قيمة، انتبه، عندنا ثمن وعندنا قيمة، عندما تقول ما قيمة هذا يختلف عن ما ثمنه، واضح؟ إذن الثمن ما تراضى عليه المتعاقدان أو المتعاقدون أو المعاقدون، نعم، أو العاقدون عليه من ثمن السلعة، يزيد عن قيمتها، ينقص، يساوي، ليس شرطا. أما القيمة فهي ثمن الشيء بالتقويم والتقدير، وهذا الثمن أو ثمن الشيء بالتقويم والتقدير يعني المعيار الدقيق بين أوصاف الناس وعامتهم من غير زيادة ولا نقصان. تقول: كم قيمة هذا الكتاب؟ قيمته في أوساط الناس الباعة الحقيقية يساوي 20 ريالاً، فقد تأتي عند محل أو مكتبة فيقول لك مثلا 30، ترضى، هذا ثمن لكن ليس هو القيمة، قيمة 20، فقد يزيد، وقد يقول لك 15، قد ينقص وترضى، واضح؟ قال أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية وهو يتكلم عن الفرق بين القيمة والثمن أن القيمة هي المساواة لمقدار المثمن من غير زيادة ولا نقصان، أو من غير نقصان ولا زيادة، والثمن قد يكون بخسا وقد يكون وفقا
وقد يكون زائدا. ثم لفت إلى نقطة مهمة، قال: الملك ما تملكه؟ قال: والملك لا يدل على الثمن، فكل ما له ثمن مملوك، كل ما له ثمن مملوك، وليس كل مملوك له ثمن، ليس كل مملوك له ثمن. قال الله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فأدخل الباء في الآيات. وفي سورة يوسف قال: وشروه بثمن بخس دراهم معدود، فأدخل الباء في ماذا؟ في الثمن. قال الفراء: هذا لأن العروض كلها أنت مخير في إدخال الباء فيها، إن شئت قلت: اشتريت بالثوب كساء، عروض، اشتريت بالثوب كساء، وإن شئت قلت: اشتريت بالكساء ثوبا، أيهما جعلته ثمنا لصاحبه جاز، صحيح؟ فإذا جئت إلى الدراهم والدنانير وضعت الباء في الثمن، لأن الدراهم أبدا ثمن، صحيح؟ واضح؟ ما تقول اشتريت بالثوب كذا، انتهى كلامه. على هذا الثمن إذن هو المبلغ الذي يدفعه المشتري نظير الحصول على سلعة من البائع بعد التراضي بينهما، بعد التراضي بينهما. أما القيمة قد يكون ذلك زائدا ناقصا مساويا، أما القيمة فهي ما يقوم به الشيء أو المعيار الذي تقوم به السلعة حقيقة، واضح؟ من غير زيادة ولا نقصان. عرفنا إذن؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ثمن الكلب إيش؟ نهى عن ثمن الكلب، وفي الحديث الثاني: ثمن الكلب خبيث. فهذا الثمن ما يتراضى عليه الاثنان، قد يكون بخسا وقد يكون زائدا وقد يكون مساويا. وقوله: مهر البغي، هذه الجملة قلنا لما خرجت حديث أبي مسعود، قلت: أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق مالك عن ابن شهاب، هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ، وفسر هذه الجملة، فسر قوله مهر البغي، فقال عقب رواية الحديث في الموطأ: يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا، نعوذ بالله. هذا تفسيره، تفسير الإمام مالك. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: فهو ما تأخذه الزانية على الزنا، وسماه مهرا لكونه على صورته. صورة ماذا؟ وضح هذا أكثر شيخنا رحمه الله العثيمين، قال: قوله مهر البغي المراد به أجرة الزنا، وسمي مهرا لأنه يعطى الزانية عوضا عن الاستمتاع بها، فأشبه المهر الذي يبذله الإنسان في النكاح الصحيح، في النكاح الصحيح. قال الحافظ العيني رحمه الله في عمدة القارئ: إطلاق المهر فيه مجاز، والمراد ما تأخذه على زناها، والبغي بفتح الباء الموحدة وكسر الغين المعجمة وتشديد الياء. وقال ابن التين نقل عن أبي الحسن أنه قال بإسكان الغين وتخفيف الياء وهو الزنا. وكذلك البغاء بكسر الباء ممدود، قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يقال بغت المرأة تبغي بغاء، والبغي يجيء بمعنى الطلب، هذا من معانيه. فتقول أو يقال ابغني يعني اطلب لي، كما قال الله تعالى يبغونكم الفتنة. قال الخطابي رحمه الله وأكثر ما يأتي ذلك في الشر، ومنه الفئة الباغية من البغي وهو الظلم وأصله الحسد، والبغي الفساد أيضا، والاستطالة والكبر، كل هذا من معاني البغي. ثم قال والبغي في الحديث مهر البغي الفاجرة، نسأل الله العافية. قوله وحلوان الكاهن، حلوان الكاهن، حلوان الكاهن، قال الحافظ في الفتح الحلوان مصدر حلاوته، حلوانا إذا أعطيته، وأصله من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا مشقة، جالس ينتظر السذج يتكهن له، لا عمل لا شغلة لا مشغلة، شياطين بجواره وجن معه، فقط أنت فيك وأنت يخطيك، أنت كذا وأنت كذا، ويعطونه الأموال ويعطونه ماذا؟ الخيرات. فجاءته حلاوات هذه بلا مشقة ولا كلفة، يقال حلوته إذا أطعمت، إذا أطعمته الحلوى. والحلوان أيضا الرشوة، والحلوان أيضا أخذ الرجل مهر ابنته لنفسه، كل هذا من معاني الحلوة، الحلوان. انتهى. الإمام مالك رحمه الله كما قلنا فسر مهر البغي في الموطأ، أيضا فسر حلوان الكاهن، فقال وحلوان الكاهن رشوته، وما يعطى على أن يتكاهن، وضح؟ يعطاه على أن يتكاهن. إذن ما يأخذه هذا الكائن إما عن طريق الرشوة أو ما يعطيه الإنسان بنفسه ليتكهن له، كل هذا من حلوان ماذا؟ الكاهن. كم لنا؟ طيب، في حديث الوجه الثالث الكلام عن لفظ الخبيث، وإن كان الكلام فيه شيء من الطول نقف عند الوجه الثالث، نكمله إن شاء الله في اللقاء القادم، لأنه في حديث أبي رافع ثمن الكلب خبيث، مهر البغي خبيث، كسب الحجام خبيث، فهذه تتعلق بمسألة مهمة أصولية، وهي متعلقة بدلالة الاقتران، ودلالة هذه الألفاظ في هذا السياق نأتي إليها إن شاء الله في اللقاء القادم. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله.